بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله ورسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلم المؤلف في ما مضى، قال رحمه الله تعالى: اعلم انه يستهدف رحمك الله ما يجب علينا تعلم اربع مسائل، وتكلمنا على المساله الاولى وهي العلم وهي معرفه الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام من أهل الله، وذكرنا ذلك وفصلناه. والمسألة الثانية العمل به، قال كان محل كلام في الدرس الماضي العمل به، وبين أهمية العمل به العلم، وقلنا بأن العمل ملازم للعلم، العمل ملازم للعلم، فإن أجاب فهو إلا اضطهد، فإن أجابه إلا اضطهد. المسألة الثالثة الدعوة إليه، والدعوة إليه ثمرة من ثمرات العلم والعمل، الدعوة إلى هذا الذي تعلمه وهذا الذي عمل به. وذكرنا لكم في درس أمس أربعة أن الدعوة هي سبيل الأنبياء وهي وظيفة من وظائف الرسل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إما أن تقف وتقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني هذه طريقي. ما هو الطريق؟ أدعو إلى الله، إلى طريق الأنبياء، الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم تقول: على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. فنستفيد منها بأن الدعاء والدعوة لابد أن تكون على بصيرة وعلى علم. الدعوة لابد أن تكون على بصيرة وعلى بينة، ونستفيد منها بأن الداعية الذي ليس على بصيرة وعلى بينة لا يصح له أن يدعو إلى الله جل وعلا، لأن في هذه الحالة لا يفسده أكثر مما يصلحه، لا يفسده أكثر مما يصلحه، كما ذكرنا في أمثلة. ذكرنا الدرس الماضي عن جماعة التبليغ، وتكلمنا على الصفات الست عندهم وماذا يصنعون، وتكلمنا في بحث طويل في درس الخميس القبل الماضي. إذا هذه الوقفة الأولى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيلي أدعو إلى الله، ثم تقول: على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا وأتباعي الذين يدعون الله جل وعلا يدعون على بصيرة وعلى بينة. فلا بد من داعي الله أن يكون على بصيرة وعلى بينة، أن يبلغ الوحي النور الذي أنزل الله جل وعلا فوق سبع سماوات، فلا يصح أن يبلغه ويدعوه إلى هذا النور وهو لا يعرف عن هذا النور شيئا. القراءة الثانية أو الوقفة الثانية في القراءة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني مع الوصف سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعون إلى الله على بصيرة، يعني ففيها الدعوة إلى الله وفيها البصيرة. فيها أن أتباع الأنبياء هم: واحد دعاء إلى الله، ثانيا على علم وعلى بصيرة في طريق دعوة العلم. قل هذه سبيلي، ما هي هذه السبيل؟ الدعوة إلى الله جل وعلا، أدعو إلى الله، كيف تكون؟ تكون على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأتباع الأنبياء يؤخذ من هذه أن أتباع الأنبياء هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شرف، وكفى بهذا شرف أعظم وظيفة في الحياة وأعظم شرف في الحياة هو الدعوة لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يعني لا أحد أحسن قولا من هؤلاء. فأعظم وظيفة وأعظم رسالة هي وظيفة الرسل، وبالتالي وظيفة أتباع الرسل. فالإنسان يفخر بهذا، طالب العلم عليه أن يفتخر بهذا، أن يكون في سلسلة أولها محمد صلى الله عليه وسلم، وقبله كل العلم الرسل، وقبله الأنبياء والمرسلون. فيفخر المسلم بهذا، يدعو الله جل وعلا، ولا يهمه ما يقال عنه، ولا يهمه ما يصاب به من الأذى. لأننا سنأخذ إن شاء الله في المسألة الرابعة الصبر على الأذى في هذا الطريق. لابد في طريق الدعوة من إداء الدعاء بالقول أو بالفعل. وما سلم من هذا أحد، وما سلم من هذا أحد، لأن أعداء الرسل يتربصون بالدعاء الله تعالى من الأنبياء والمرسلين وممن حمل هذه الرسالة بعدهم، ولا يسلم أتباع الأنبياء أبدا، لا يسلم أتباع الأنبياء إما يؤذونهم إما يؤذونهم بالكلام أو يؤذونهم بالسجن أو بالضرب أو بالقتل. وإذ يمكرك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يسجنوك ليقوم بدينك. فهذه ثلاث أشياء يمكرون به صلى الله عليه وسلم، إما قتلا وإما سجنا، فإن لم يستطيعوا الإخراج فهو هذا الذي حصل. أخرج صلى الله عليه وسلم كما أخرج غيره من الأنبياء والرسل. قد يمكرونك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لكن ويمكرون يمكر الله، دعهم يمكرون كما يشاءون. فإن الله جل وعلا وعد بأنه حاكم، لأنه جل وعلا حاكم دينه وكتابه ورسوله، وأنه ناصر دينه وناصر أتباع دينه. فمهما مكر أولئك ومهما كانوا فإن الحق سينتصر. لابد أن ينتصر حقا لأخيه، فلأن الزبد يلزم جفاء. الزبد اللي يكون على الخيل من القادرات والفضلات في الاخر تترمى من الطريق على جانب الطريق او في الوديان او على رؤوس الجبال. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الامام احمد كان يواجه دوله كامله فلعده دول تعاقبت عليها عده خلفاء ومع الوزراء وقضاء، ومع ذلك بقي الحق الذي دعا اليه امام احمد ثابتا وواضحا لجميع ابلس. فمات هؤلاء الخلفاء، ومات من نصر هذا الهدف الخبيث من القضاء والوزراء، وبقي الحق سديدا الى هذه الساعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وأخبر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها أو خذلها حتى يأتي أمر الله. ذكرنا لكم أن الظهور قد يكون بالسيف والسلاح، وقد يكون بالحجة وراء البيان. قد اجتمع الأمران كما اجتمع في عدة خلافات وفي عدة أعصر، كما اجتمع ذلك في عهد المتوسط بعد انتهاء عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق وعاد النبي يعني المهتدي بالله جاء يتوجه فرفع السنة فعقد الظهور في الأمرين قوة السنة وظهور السنة بكلا الأمرين وأيضا ظهر السنة في أجل تعقل منها في عقل أمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأنه وضع يده في يد إمام محمد بن سعود الكبير ورفع الدين لنصرة القرآن نصرة السنة والتوحيد فغزوا البلاد غزوا الجزيرة وحاربوا أهل الشرك فيها وطمسوا وطمروا معالم الشرك وهدموا القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله والأوثان التي تعبد كالنخل وغير ذلك من الصخور ونحوها حتى انتشر دعوة التوحيد في الجزيرة العربية ولم يبقى فيها بعد دعوة أهل المجدد قدر أو ضريح يوم الجزء أو صنف أو وثن من أقصاها لأدناها ومن شرقها لغربها وذلك بفضل جل وعلا فهنا اجتمع الأمران الظهور بالسيف والسنان والظهور بالحجة والبيان والظهور بالحجة والبيان وكان الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الائمه المجددين لهذا الدين كما جاء في الحديث ان الله يبعث على كل راس السنه ليجدد لهذه الامه امر دينها وقد انتفعت بدعوته البلدان والاقطار المجاوره والبعيده فانتشرت دعوه المجدد الى بلاد المغرب والى بلاد الهند والهند ومما حدثنا به شيخنا الشيخ محمد امام رحمه الله تعالى انه كان احد الطلاب في بلاد الهند يحضر عند شيخ وان الشيخ يختم جلسته بالدعاء على امام المجدد يدعو عليه يدعو عليه دعاء يعني قاضي عنه فالطالب هذا كان طالبا ذكيا اتى لكتاب التوحيد وقطع الغلاف قطع الغلاف على النبي عليه الصلاه والسلام واعطى الشيخ قال يا شيخ اريد ان اعرف رايك في هذا الكتاب لكي اقراه الشيخ اخذ الكتاب وهو وقرا الكتاب وجاء في الدرس الذي بعد ذلك قال اين الطالب قال ها انا قال يا بني هذا الكتاب جيد جدا من انت اين غلاف هذا الكتاب واين مؤلف واين اسم الكتاب ولمن هذا الكتاب العظيم؟ وقال هذا الكتاب لغزو الذي انت تسبه صباح مساء تسبه صباح مساء الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فتاسف هذا الشيخ على ما صنع وصار يدعو الامام بن عبد رحمه الله تعالى في كل درس من دروسه هكذا حدثنا الدكتور الشيخ قبل امام رحمه الله تعالى في شرحي على الفتره الحمويه الكبرى فيوجد ايضا في هذا العصر ان يطعن في دعوه الامام المجدد ويقول بانها ان كتابه وان كتبه ما هي الا مسائل واحكام او دلائل واحكام كاصحاب جلس البيان ودفق عنهم اصحاب جلس السنه يصرحوا بهذا حتى في هذا العصر الشيخ عبد الرحمن الخالق كتب كلام ضد هذا يطعن في بعض المجدد ويقول انها دعوه تقليديه فقام الرد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حياته رد عليه في مجله المسلمون ردا طويلا حتى اعتذر الشيخ عبد الرحمن الخالق وارسل اعتذارا بس بنش فيوجد فيها الان من يغتاظ من دعوه الامام المجدد رحمه الله تعالى مع ان اثارها الى الان موجوده في المشرقين ما بل في افريقيا، بل في ادغال افريقيا الى دخل مشيت الى ادغال افريقيا كالسنغال وجيجر ونيجيريا وطبعا السودان قبل ذلك اثيوبيا والصومال، تجد دعاه التوحيد هناك الذين يدرسون كتاب التوحيد ويدرسون الاصول الثلاثه. يعني كما ترون الاصول الثلاثه بين ايديهم ليس فيها الا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها كلام الفلاسفه ولا المناطق ولا المتجنبين ولا الصوفيه ولا كلام انسان يريد ان يدعو لنفسه او يدعو لحزبه او يدعو للسياسه او لدنيا، يدعو الى التوحيد الخالص كما ترى كلام واضح. لان الامام رحمه الله تعالى كان يكتب بغرض نفع الناس، كان يكتب بغرض نفع الناس وتسهيل التوحيد تعلم التوحيد، لم يكن يكتب بغرض ان هو قال فلان مؤلف وكاتب واسلوبه منمق واسلوبه مرتفع ومستواه متقدم ويحتاج الى في قوامين لكي نحل مفردات كلامه، لا كما ترى كلام سهل ومقنع في الدليل وفي الصميم وما يحتاجه الى. فهذا مثال في هذا العصر على ظهور دعوة التوحيد في السيف والسنان والحجة والبيان، ولا زال أعداء دعوة التوحيد الآن يكيدون لها، يكيدون لها، يريدون إسقاطها ويبحثون لها عن سقطات، يبحثون عن سقطات لدولة التوحيد التي قامت في المملكة العربية السعودية، يبحثون عن أبغى الأشياء، لماذا المرأة لا تسوق السيارة في السعودية؟ تعمل عليها قصة وبرنامج وتتصل بهواتف، هذا الموضوع كبير هذه الدرجة. يعتبروا شأن يا أخي، لا، لازم نشوف لماذا لا تسوق المرأة السيارة وكذا، ومناقشات ومداولات ومداخلات لأجل أمر يستحق. لو واحد راح يرجع للدليل يقول ربنا وقد ما في بيوتكن، هذا الدليل الظاهر. ثم العلم هناك والمشايخ الكبار ابتداء من الشيخ ابن باز من قبل والشيخ ابن حميد قبل الشيخ ابن ابراهيم وغيره كلهم منعوا هذا لوجود الضرر، لوجود الضرر الحاصل خاصه في المملكه مع وجود المسافات الكبيره بين البلدان والمحافظات، الامر في غايه الخطوره. تمشي من الرياض الى مكه 1000 كيلو بالسياره او بالاتوبيس، تاخذ من الساعه 8 صباحا تصل 8 مساء، تخرج 4 العصر تروح مكه الساعه 4 6. تخيل لو راح سوق السياره في هذا الطريق او العصر لا اي شيء، ماذا تحصل لها؟ ماذا تكون النتيجه؟ والمتربصون من اصحاب الشهوات والشباب الدائع الدال البشريه تنتشر ولا غيرها. فان الشيخ لهم بصيره في هذا الامر ومتبعهم معروفه الى الان، لم يفتي احد فتوى الهيئه او اللجنه او المجمع بجواز ان تسوق المراه السياره، ومع ذلك تجد انها تقوم ولا تقعد تشنيعا ليس القول الأمر هذا فقط، وإنما لقصد إسقاط هذه الدولة التي قامت على دعوة ابن المجد رحمه الله تعالى، ونفع الله بها في المشرقين والمغربين أو في المشارق والمغارب. فالقصد من هذا الكلام أن دعوة السنة دعوة التوحيد ظاهرة دائما، ظاهرة دائما، لكن يقل الظهور في مكان ويكثر في مكان آخر، لكن الوراء الحق انه لا تزال طائفه من هذه الامه منصوره على الحق، هذا الوعد من لا يتخلف، لا تزال منصوره سواء كانت داخل السجن او خارج او مع السلاح او لا، لان منصور ان الحق لا يضره من خالفهم او خذلهم. يقول اهل العلم قد يقلون في مكان ويزيدون في مكان، قد يخلون في مكان ويجتمعون في مكان اخر ويكونون في مكان اخر متفق. تأتي لمكان بلدة للتفق للواحد والاثنان من اهل السنة. وقد تجد في بلدة عدة اشخاص. لكن واحد او اثنان في بلدة هم كالجبال الروادة. لا يضرهم شيء. ولا يضرهم احد. ولا يضرهم قلة. لأن يعني الإمام مجدد نفسه محمد عبد الوهاب يقول في كتاب كشف الشبهات: الطفل أو الصبي من أهل السنة يغلب ألفا من أهل البدعة. يغلب الصبي من أهل السنة جماعة، هذا الصبي يغلب ألفا من أهل البدعة. لماذا؟ لأنه عنده الحجة، عنده الحجة واضحة الشمس لا تستطيع الأبصار أن تنظر إليها بنور أعينها، حتى لو اجتمع 10,000 20,000 يمرون الشمس لا يستطيعون تحرق أعينهم أو تطمس أعينهم. فالحق أبلغ بين قول واضح ويحرق الشبهات ويحرق أهل البدع وإن قل أصحابه في مكان، كما قال الفضيل: لا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين. طالما أن تمشي في الجديد تلقى السنة والجماعة لا تستوحش من قلة السالكين، ماشي معك واحد أم اثنان أو ثلاثة أو عشرة لا يهمك، ماشي وخلاص طالما أنت الحق. وكثرة الهالكين، كثرة الذين يرجعون عن طريق الحق، كثر إما يرجع من أجل الدنيا، إما يرجع من أجل امرأة، إما يرجع من أجل مادة، إما يرجع من أجل منصب، إما يرجع من أجل سياسة، إما وإما وإما. هذا لا يضرك ولا يهمك، لأن كما قال القائل: عند الصباح يحمل القوم الصرع. من يفعل الصبح تقول الحمد لله أنك مشيت في الليل. اللي يمشي في الليل يطلب النهار يطلب الصبح، لكن اللي يمر قاعد في الطريق تطلع عليه الشمس. وقد وصل اصحابه فسبقوه وفازوا وتركوه. ان الصباح يحمد القوم السرى. ف اهل السنه لا يهمهم كثره العلم، ولكن يهمهم من ياخذ من حقه. وهذه الدعوة دعوة مباركة، الدعوة دعوة مباركة، القليل منها يكفي. هذه ميزة كبيرة، العمل القليل فيها يكفي. لا تحتاج إلى أموال ضخمة وإلى طاقات وإلى حج الشهودات وحج الناس، لا. ممكن واحد فقط بدعوة قليلة يهتدي على بين مئات الألوف وعشرات الألوف. وكما قال ابن القيم في بعض كتبه: لرجل يمدح دابته ويثني عليها يقول: من لي بمثل سيرك المدلل، من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الاول، من لي بناقه مثل هذه الناقه الجميله، تمشي مدلل شوية شوية روينا، من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي روينا ومع ذلك تجيب الأول. تمشي شوية شوية صغيرين لكن تجينا تثبت النوق، كما يقولون الآن في المرور: امشي ببطء لكي تصل بسرعة، امشي ببطء لكي تصل بسرعة. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الاول. وكان الشيخ محمد امام يقول ان هذه الدعوه مثل المطر الديمة لم ينزل قليلا قليلا حتى تبتل بالارض، تبتل الارض. ثم مره ما ينزل نقط 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 نقط، تجد في الاخير ان النقط امتلأت الارض اصبحت بحار، وامتلأت بها الاراضي الزراعيه والقنوات الآثار. هذا المطر الديمة الذي يكون شيئا يسيرا شيئا يسيرا مستمرة. هذه الدعوة دعوة السنة التي كنا زمان نسميها الدعوة التلفية قبل أن يدخل الضبش على إبعاد التلفية ويدخل عليها التخيل ويتشوه صورتها وتصورها. كنا نقول هذه الدعوة التلفية هكذا دعوة مباركة تمشي شيئا قليلا شيئا قليلا لكنها تنتشر بالناس بسرعة لأن دعوة الفطرة دعوة السنة والجماعة دعوة الفطرة إذا نقشت ودعوة الناس إليها إلى الكتاب والسنة ثالثة الأمة العقيدة الصافية الصحيحة بعيدا عن الصفحات الكريتيفة والمناطقة والمتكلمين والصوفية والأشاعرة والمعتزلة دعوة سهلة على الفطرة موثقة للفطرة كذلك حسن الاتباع حسن السمع حسن العمل حسن العبادة تنتشر إلا بسرعة تجد آذان قاطعة هذه دعوة السنة والجماعة كانت ولا زالت ولا تعرف هذه الدعوة الهوية ولا تعرف التكتلات السياسية أو غير السياسية إنما هي دعوة كل المسلمين إمامها محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها إمام آخر فالإخوان عندهم إمام حسن بن التبليغ إمامه محمد حيان والمعتزلة إمامه مواصل بن عطاء والخوارج لهم إمام نافع بن الأزرق عبد الله بن شراط ونجد الحروري والصوفية الاتحادية أو الحلولية لهم إمام عرب قف على ذلك أما السنة فإمامهم واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهي دعوة وسط بين دعوتين ووسط في كل شيء وسط في عقيدتها وسط في أسماء الله على صفاته وسط في القدر وسط في أمور الإيمان وسط في فهمهم لحب الصحابة توقير الصحابة احترام الصحابة وسط بين المرجئة والواعدية في أفعال في أمور الإيمان وسط بين الجبرية والقدرية في أمور القدر فوسط في كل شيء هذه أعظم من السنة والجماعة أنها الوسطية في كل شيء في أمور العقيدة وفي أمور العبادة بلا إفراط ولا تفريط كل هذا حول قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فالفخر لنا جميعا ولكل طالب علم أنه داعي لغاية تعالى على ما أكاد على الظهيرة وعلى بينها ويكفي هذا فقط كما قلنا قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا هذه الدعوه الله جل وعلا التي هي فقط لكل طالب علم فضلا عن العالم لابد فيها من اركان هذه الدعوه لابد من اركان لابد من طالب العلم ان يعرف هذه الاركان اولا ان يعرف الى اي شيء ساله هذا الركن الاول الركن الثاني لابد ان يعرف من ساله من سيدعو الركن الثالث لابد ان يعرف من هم المدعوون من هم المدعوون إن هذه ثلاثة أركان بد أن يعرف من سيدعو والثاني إلى أي شيء سيدعو الثالث كيف يدعو حتى يحصل المقصود وقد يحصل المقصود وقد لا يحصل قد يحصل المقصود وقد يكون هناك موانع الله جل وعلا يقدرها فلا يحصل المقصود لكن حقا أو تصدد الدعوة فهو إقامة الحجة وتبليغ الحجة وصلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن حتى لو لم يحصل المقصود اللي هو الهداية هي أحد وظائف الرسل كما ذكرنا لكم الآن من الوظائف إقامة الحجة ومن الوظائف هداية الخلق ومن الوظائف الإعلام والبشارة والنذارة هذا ذكرنا درسا. إذا لم يحصل الابتلاء فإنك قد أقمت الحجة حتى لا يأتي يوم القيامة يقول يا رب ما يأتي تشير ولا نذير. وإذا حصل المقصود وحصل الابتلاء فعندك حديث سهل بن سعد كما قال صلى الله عليه وسلم علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام من الإبل الحمراء التي لو ما لكن العرب يدخلون فيها ويجعلونها ظهورا لبناتها. إذا حصلت الهداية وحصل المقصود وقد يحصل المقصود بعد موت يعني قد لا ترى بعينيك كما رأى المذهب عبد الوهاب قد تموت كما مات ابن تيمية ولم يرى أثر دعوته وأثر دعوته ظهر بعد ذلك كما نحن الآن نراه العالم كله كتب شيخ ابن تيمية وفيديوهات تحمل ابن تيمية ومحاضرات وندوات وأسماء جمعيات ورسائل وربما يوجد شوارع أو مدن ومن ثم يمد السجن بين سجن الإسكندرية وسجن دمشق لم يرى شيئا من ذلك وهذه يعتبرها شيخ ابن عثيمين كرما من كرامات ومن هذه كرامة يا شيخ من كرامات من هذا الرجل كان الكتب المسنده تعرض وكان جاء وقت الاوقات اللي عنده كتاب ابن تيميه يصبر بهذا الكتاب لانه يمسك ويسجن ويصادر فكان يتخلصون من كتبه ويبيعون بارخص وبارخص الاسماء يعني لو مسك معه الكتاب فكان امرا مع ان الكتاب في الاول زمان ما كانش دلوقتي كتاب مطبوع في المطبع لكن انت عشان تنسخ كتاب بنفسك او تعطيه للناسخ ممكن تاخد لك شهر شهرين ثلاث شهور تنسخ تجيب الريشه والدوايا والحبر وتقعد تكتب خلصت صفحه تاخد الثانيه والثالثه ويفعل هذا المستاهل واحد تاجر وتاخد فلوس او انت تكون انت تنسخ نفسك ما عندكش فلوس تنسخ انت نفسك فعندما سبحان الله تنفخ مجلد او مجلدين ثم اذا عرفت انك ستصادر او تسجن تأتي تتخلص منه فهذا يكون امر عظيم على الانسان ومع ذلك حصل هذا كان يحصل هذا في ايام الكيف اذكر ابناء العلم النحويه لم يذكر ابن تيميه في موضع واحد ونقلنا لكم في شرح النحويه ان اكثر نصف النحويه من جانب ابن تيميه من كتبه لكنه لم يذكر اسمه طائر واحد لان ذكر اسم ابن تيميه معنى حرب حرب شديده ومعنى اتلاف الكتاب ومصادره للكتاب فكان العقل والصواب والحكمه ان ينتشر هذا العلم بدون ذكر اسم المؤلف وياخذ الاجر نسال الشرع إذا كان ذكر اسم الشخص يرد إلى فمط الكتاب ونفسه وصاحبه وتصديقه خلاص أهم شيء العلم كما قال الشافعي وددت أن هذا العلم الذي كتبه الشافعي يمشي ويتجه بين الناس ولا ينسب لي منه حرف واحد يعني هذا الكلام الشافعي يتمنى أن العلم ينتشر بدون ما يقال هذا علم محمد بن الشافعي دوم علم صحيح خلاص دليل الكتاب والسنة وماشي. هو الشافعي يعني الشافعي لا تعرف ولا ما تعرف، هو الشافعي اللي يأخذ بإذن الله الأجر والثواب، كان رب جل وعلا هو العليم الخبير. وهذا ما حصل مع شيخ كان ناس ابن تيمية وعلى ذلك انتشر كتبه، وسخر الله الشيخ عبد الرحمن لخاتم نجد العظيم في النجد، وبحث عن كتب ابن تيمية في الهند وفي سوريا وفي الشام وفي مصر وفي مغرب حتى جمع هذا المجموع الكبير. وهي من حسنات الدولة السعودية أن جمع هذا الكتاب العظيم الذي هو الفتاوى بعد أن كان مفرقا شبر نظر لكل حد من الصوت. هذا من الكرامات، الذين يقول هذا من الكرامات، كرامات شيخ الحسين حصلت له حصلت بعد موته. فالقول أن الداعية قد لا يرى في حياته ثمرة دعوته، يموت ولا يرى ثمرة، ولكن الثمرة تظهر بعد ذلك وتكون في ميزان حسناته، ويكال له من يكال الأوفى. تخيل كل واحد لما يقرأ مجموع الفتاوى أو ينقل مجموع الفتاوى يذهب بإذن الله جل وعلا من أجل عظيم لصاحب هذه الفتاوى وهذه المسائل ورسائل، لقد مات ولم نرى النور كما يقول. فأبداع الله جل وعلا شامل فتاوته وإن كان تحت الأرض وإن كان في دينه مثل الجاهلية وإن مات نفسه ولم يرى ثمرة دعوته. إذا أركان الدعوة ثلاثة: معرفة المدعو، ثانيا معرفة الطريق، ثالثا معرفة ما سيدعو إليه. معرفة المدعو ذكرت لكم في نفس الأمس أن الشخص له حالة أربعة أحوال أو ثلاثة أحوال، لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الرابع قال تعالى: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذا الرابع. أما الأولى فذكرنا لكم الآن هذه للشخص الذي يستطيع أن يفهم، يريد أن يفهم، فتسوق إليه الدليل والقرآن والعلم والبيان بكل مخاطر وبكل سهولة. كان ليسألك إنسان: والله يا أخي أريد دليل على مثلا فضل الصيام مثلا يوم يوم الخميس، تسوق له الدليل: يا أخي أريد دليل على أنه لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، فتقول له: فضل لم يحتفل به مثلا في الصحابة، خلاص انتهى الموضوع. يقول لك: شكرا. هذه هذا الحال الأول للمدعو.